بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم نتكلم عن أدب المشي وأدب الركوب. وطبيعة الإنسان لازم أن يمشي، كل إنسان له عدة أحوال يمر فيها، إما أن يكون نائم وإما أن يكون قاعد وإما أن يكون ماشي، فهو في كل الأحوال يتنقل في عبادة لله سبحانه وتعالى، إن سواء كان ماشيا أو قاعدا أو قائما أو جالسا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس يمشون، أنه خلق الناس والناس يمشون يتحركون. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فهذه طبيعة المخلوقات أنها تمشي وتتحرك، حتى الذرة أو النواة في أصلها، الذرات داخلها نيوترون وبروتون وإلكترون، كلها تتحرك، ما في وقوف، الجميع يتحرك. هذا المشي بالنسبة لنا كناس، الله سبحانه وتعالى جعل لنا آداب في هذا المشي وفي ركوبنا للدواب، سواء كانت الدواب اللي يركبها الإنسان مخلوقات خلقها الله تعالى أم مصنوعات صنعها الإنسان. فلذلك أول أدب كما يقول العلماء من آداب المشي أن يستحضر النية الصالحة. إحنا دائما نكررها، قضية استحضار النية الصالحة، والسبب أن إذا أنت ما استحضرت النية الصالحة معناته نص حياتك راحت عليك، معناته نص عمرك، فقط نص عمرك، خاصة أن احنا أمتنا أعمارها قصيرة كما قال صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، فأعمارنا ما تجاوز هذا. فإذا افترضنا أن عمرك معدل الطبيعي لعمر الناس في هذه الأمة 60 سنة، فلك أن تحذف منها 30 سنة وأنت نائم، لأن النوم يستغرق نصف حياة الإنسان ما بين نومة الليل وما بين قيلولة الضحى، أو إذا سلمنا جدلا أن مو نص، على الأقل ثلث العمر، يعني 20 سنة ألغيها اعتبرها في منام. أضف إلى ذلك عندك فترة المراهقة في حياة الإنسان، أضف إلى ذلك اشتغال الإنسان بالمباحات كطلب الرزق والمعاش والتزاماته اليومية، أضف إلى ذلك أحيانا الضياع اللي يضيع الإنسان في حياته في فترة طيش أو فترة المراهقة إلى آخر ذلك. إذا أنت إذا ما تستحضر النية في أعمال الصالحة ستروح عليك معظم سنين حياتك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتسبون من قومتهم كقاعدتهم، كما قال في الحديث الذي جرى ما بين معاذ وأبو موسى الأشعري، فقال له معاذ: إني لأحتسب نومتي كقعدتي، يعني أحتسب الأجر من الله وأنا نائم كما أحتسب الأجر من الله وأنا قائم. فإحنا أول شيء، أول ما يتعلق في موضوع المشي، يستحضر الإنسان النية الصالحة في مشي. فإذا ذهب لزيارة إنسان في الله استحضر نية إرضاء الله تعالى بالتزاور فيه، وإذا مشى إلى المسجد استحضر نية الصلاة، وإذا خرج لعمل استحضر نية السعي على الرزق وعلى العيال، وإذا خرج ماشيا للهو مباح استحضر نية المشي للترفيه المباح والترويح عن القلب لأجل تنشيطه على العبادة. وهكذا يستحضر المسلم النية الصالحة في مشيه، وحتى يستفيد من عمره ومن سن حياته، ولا يفعل الإنسان إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مقدمة فيما يتعلق بالمشي. أول أدب من آداب المشي أن لا يمشي الإنسان إلى حرام، فإن كل خطوة يخطوها الإنسان إلى حرام يزداد فيها إثما، كلما انطلقت رجلاه إلى حرام فإنها يوم القيامة ستشهد عليه. والسبب في ذلك أن يوم القيامة الشهود تتعدد على الإنسان، تشهد عليك الأرض اللي مارست أنت عليها حياتك الطبيعية، كما قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأرض تتحدث يوم القيامة، هذا شاهد. الشاهد الثاني: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الشاهد الثاني: الله سبحانه وتعالى سيختم على اليد وعلى الرجل وعلى اللسان وعلى الأعضاء، فتتكلم حتى يصير نوع من الملاومة ما بين الإنسان ونفسه. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. هذا شاهد ثاني. شاهد ثالث: الله تعالى يخرج لك الملائكة التي كانت تكتب عليك، فتخرج هذه الملائكة وتقدم الكتب والصحف بين يدي الله تعالى وتقول: يا رب احنا ما ظلمنا، احنا كنا نمشي معه ونسجل عليه كل حركاته وسكناته. فتقدم الصحائف بين يدي الله تعالى. لو رفض الإنسان هذه الشهادة الثالثة، الله سبحانه وتعالى يعطيه في الأخير وفي الختام، يعطيه الله سبحانه وتعالى فيلم مصور كامل عن أعمالك التي عملتها أنت، فتراها رأي العين، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ تحتمل معنيين، تحتمل معنى الكتابة النسخ، وتحتمل كذلك المعنى الحديث اللي موجود عندنا وهو التصوير، ثم آلة النسخ أي التصوير، تصوير الواقع. فالله سبحانه وتعالى يبين للإنسان هذا الواقع يوم القيامة، فما يكون الإنسان مفر يوم القيامة إلا الإقرار بما فعل الإنسان من خطيئة أو من ذنب. لذلك الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أن الإنسان لا يمشي إلى الحرام، وإنما تمشي دائما إلى مرضات الله تعالى. إياك ثم إياك أن تجعل هذين الرجلين سبب لدخولك إلى النار، بل اجعلهما سبب في دخولك إلى الجنة في المشي في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا معنا في موضوع المشي وفي موضوع الركوب، يعني ركوب الدواب والمشي على هذه الدواب. أولا، هذه الدواب التي بين أيدينا يعني الله سبحانه وتعالى خلقها وسخرها وذللها لنا. يمكن الآن احنا بعد ما وصل العالم إلى الثورة الصناعية، وأصبح الناس يترك الدواب من الإبل ومن الخيل ومن البغال، وبدأ الناس ومن المراكب الشراعية بدأ الناس يستغلون الآلة والطاقة الموجودة الحديثة الآن، وهذا كله من تسخير الله سبحانه وتعالى. الله سخر هذه الأشياء. وبعدين أنا أعجبتني لفتت نظري حكمة سمعتها من رجل حكيم يقول، يعني يا شيخ، العالم منذ خلق الله آدم إلى ما قبل الثورة الصناعية، يعني قبل 200 سنة تقريبا، ماشي على سنة واحدة، لم يتغير هذا العالم أبدا في أكله، في شربه، في آلة التنقل، في آلة حربه. مهما طور نفسه يبقى أن يعني أول خيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، يتنقلون الناس في البحار عبر السفن الشراعية، ويتنقلون في البراري عبر الإبل والخيل والحمير والبغال. هذه ما تغيرت من سنة آدم عليه الصلاة والسلام إلى ما قبل 200 سنة. طريقة الحياة ونمط الحياة ما تغير، هذا الناس ماشي علما بأن آلة الثورة الحديثة وهو البترول أو الطاقة الحديثة كانت موجودة، معروفة عند الناس منذ القدم، معروف القار، يسمونه القار، وفي معركة مشهورة ما بين بني شيبان وما بين الفرس، معركة ذي قار، وسميت بذلك لأن القار كان يظهر على سطح الأرض. وإضافة لذلك البترول كان في الخليج من قديم، وكانوا يطلون به السفن، يأخذون القار ويطلون به السفن، وكانوا يطلون به الإبل التي فيها جرب، يطلونها من تحت، يطلونها بالقار. فالشاهد أن هذا البترول موجود وكان يطفو على سطح الأرض، وكانت العقول أنضج من هذه العقول الموجودة، وكانوا أقرب إلى الله تعالى تقوى منا، بل كانوا أحسن كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك ما أرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى استخدام هذا البترول، ولا فجر بينهم الثورة الصناعية، وظلت الحياة تمشي بسنة واحدة من لدن آدم إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 200 سنة، والناس ماشية على سنة وطريقة واحدة، ما تغيرت الناس. هذه يعني تستضيء بالشموع، وتستضيء الناس بالزيت، وتستضيء بالدهون. الناس لا يوجد عندها لا بارود، ولا يوجد عندها لا آلات كهرباء، ولا ثورة صناعية. ما قبل هالمئتين سنة قامت هذه الثورة الصناعية. هذا طبعا كلام واحد من الحكماء أنا سمعته يقول، قال: فهذا يدلك على الوصول إلى القمة، وكلما وصل الإنسان إلى القمة فهو إلى الانحدار. الآن وصلت إلى رأس الجبل، خلاص الناس على مدى أكثر من آلاف السنين وهم يمشون على سنة واحدة. الآن وصلت أنت إلى الجبل، ما دام وصلت إلى رأس القمة إذن تبدأ بعد الوصول إلى الرأس الهرمي في النزول، خلاص. وذلك يتوقع للعالم في المستقبل أنه خلاص قد وصل إلى القمة، وصل إلى النهاية. صحيح أن العالم مقبل على اكتشافات علمية هائلة، وأن اليوم سندخل إلى عالم الذرة وعالم الطاقة المخفية في الكون إلى آخره، ولكن مع ذلك احنا نقول وصلنا، ترى وصل الناس إلى القمة. ما بعد القمة إذا وصل الإنسان إلا النزول شيئا فشيئا، وذلك في علم الله سبحانه وتعالى. ذلك احنا ما نشك أن احنا في آخر الزمان أصلا، ما نشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت مع ريح الساعة، بعثت أنا والساعة نستبق، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى آخر ذلك، ما يدل أن نحن في الحقبة الأخيرة. لكن علمها عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون هو اليوم عند الله بألف سنة عندنا إحنا، قد يكون عند الله بقي على العالم يومين اللي هو 2000 سنة، فهو في علم الله سبحانه وتعالى قريب، لكننا في وقتنا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. مع ذلك الإنسان يستعد، يعني إما أن تدرك الساعة، وإلا من مات فقد قامت قيامته. الشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق للناس سبحانه وتعالى الدواب والمراكب، وخلق له العقل من خلاله يطور هذه المصنوعات أو هذه الآلات. فطور الإنسان بفضل الله تعالى السيارة والصاروخ والقطار والطائرة وآلات النقل، فأصبحت بفضل الله تعالى تنطق بصدق عن قدرة الله الفائقة. ولذلك قال الله تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا اللي يسمى بدعاء الركوب، أن الإنسان كلما ارتقى على آلة ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره وحمده على أن سخر له هذه الآلة. تعالوا ندخل في آداب المشي وآداب الركوب. أول هذه الآداب، آداب المشي وآداب الركوب بعد النية الصالحة وعدم المشي إلى الحرام، النهي عن مشي الخيلاء. والمقصود بمشي الخيلاء التبختر في المشي، وهي من الصفات الذميمة التي تنم عن كبر وعجب بالنفس. والمؤمن من صفاته أصلا التواضع والاستكانة للكبر والغطرسة، والكبر رداء الله، فمن نازعه فيه عذبه. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، يعني من نازع الله تعالى في ذلك عذبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وذلك احنا نقول ان اول ادب من اداب المشي ان الانسان يتواضع في مشيه ولا يتكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته الا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. ذلك نصيحة. طبعا احنا لما نشوف المتكبرين هم صنفين من الناس، اما انا اعتقد المتكبر هذا واحد عقله صغير ولذلك هو لا يعرف ما يحمل في بطنه واحشائه من النجاسات، ولا يعرف اصل خلقته انه من نطفة من ماء مهين من مني يمنى، ولا يعرف انه هذا الانسان مرده الى الدفن في التراب وسيتحلل وتأكل الدود وبعد ذلك يبعثه الله يوم القيامة، ولذلك هو مغرور على خالي بلاش على ماكو شيء، وشايف نفسه ومعتد بنفسه. والله تعالى نهى عن ذلك، فقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني الله تعالى لا يحب صاحب الخيلاء وصاحب التكبر. فهذا اللي تشوفه أنت مغرور ومعتد بنفسه وشايف نفسه، إما أنه طفل عقله صغير أو أن هذا الإنسان مريض، هذا الإنسان مريض ولذلك هذا المرض استحكم به فرأى نفسه فوق الخلق. ذلك على الإنسان دائما يتواضع. أنا أتعجب والله مرات لما أشوف لي واحد بسيارته، صح إن قد تكون سيارتك فخمة ولا مستانس بالسيارة ومغرور وطايح لي على برد على جنب وشايف نفسه وطالع الناس كذي من تحت عينه ينظر لهم وما يرضى أحد يمر عليه ولا يرضى أحد يطالعه وشايف نفسه فوق الخلق. طيب على شنو أنت التكبر هذا؟ يعني شنو الانجازات اللي قدمتها انت؟ اول شيء شنو الانجازات اللي قدمتها لامتك؟ خليك الحين قدمتها لنفسك انت، شنو الانجازات اللي قدمتها لنفسك؟ هل انت اخترعت؟ هل انت صنعت؟ هل انت اديسون مثلا ولا البرت اينشتاين ولا شنو قدمت انت؟ بفهم انا شنو قدمت. يعني هالغرور مع الاسف والتكبر اللي تشوفه ترى كله غرور ماده، بس غرور مادي لا اكثر ولا اقل. غرور لانه يملك مال، وهذه ليست من صفات اهل الدين ولا من صفات اهل الحق ولا من صفات اهل الخير، بل هذه الصفات يبغضها الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني غاص في هذه الأرض وله صوت وصياح وصراخ إلى يوم القيامة، راح انتهى خلص، يعني لن يخرجه أحد من هذه المكانة والمغارة ومن هذه الكهوف التي نزل بها في باطن الأرض إلا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم يبعث الناس. هذا شيء. شيء ثاني، انت مغرور على شنو؟ السياره اللي راكبها انت اصلا صنعت فيها برغي واحد ماكو شيء ترى. وانا قلتها في حلقات ماضيه، احيانا الشباب يكون في غرور، احيانا يكون في غرور، احيانا يكون في عجب بنفسه على ماكو شيء ترى. ذلك يقول العلماء: ولا يستحب مشي الخيلاء الا في الحرب، بس في الحرب اذا كان الانسان في مقابله العدو فانه يختال في مشيه ويزهو في مشيه محاوله اغاظه العدو. أما ما عدا ذلك فإن الله أوحى إلى النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، يتواضع الإنسان لإخوانه ويلين في يد إخوانه. كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تأتيه المرأة السوداء فتأخذ في طرقات المدينة وتروح تمشي معه وهو يقضي لها حاجتها، وكان تأتيه الجارية يعني البنت الصغيرة فتأخذه صلى الله عليه وسلم فيقضي له حاجتها. واذكر قلت لكم كل قصة مرة لعبد الله بن المبارك إمام الدنيا في عصره، جاء إلى خراسان وهو مشهور يعني الرجل بعلمه ومكانته وكان فيها عابد وزاهد، فأراد أن يزوره فزار هذا العابد في بيته، وكان هذا العابد عند صومعة جالس يتعبد فيها. فلما دخل عليه الإمام عبد الله بن المبارك فسلم عليه وجلس، هذا كان صد عنه شوي وما تكلم معه وهو ما يعرفه وما أعطاه من نفسه كلش، كأن هذا الزاهد يرى نفسه فوق الناس بزهده وعبادته وصلاحه. وبعد ما طلع قالوا له يا فلان هذا أبو عبد الرحمن إمام الدنيا، هذا عبد الله المبارك، شلون أنت تجي تستقبله؟ فندم الرجل وراح يركض وراه، فجاء عند ابن المبارك فشاف الناس، ابن المبارك يمشي في الشارع يسلم على الأطفال يسلم على الجهال الصغار يسلم على الناس يساعد الفقراء، فقال سامحني يا أبا عبد الرحمن والله ما علمت أنك ابن المبارك، والله والله. قام يتعذر له، قال انصحني عظني يا ابن المبارك. قال نعم، لا تلقين أحد في الدنيا إلا وترى أنك دونه وهو أفضل عند الله منك. ها انتبه، شوف لا تشوف أحد في الدنيا إلا حط في نفسك أن هذا الإنسان يمكن بينه وبين الله خبيئة، يمكن هذا الإنسان عنده عمل صالح، يمكن هذا الإنسان عنده سر بينه وبين الله، يمكن بار بوالديه أنت مو بار في والديك، يمكن هذا الرجل صالح مع جيرانه أنت مو صالح مع جيرانك، يمكن هذا الرجل محسن للموظفين عنده أنت مو محسن للموظفين عندك، يمكن هذه المرأة محسنة إلى زوجها وإلى أولادهم ربيتهم أنت مو محسنة لزوجك ولا أولادك، فما تعرف يمكن بهذه الدرجة يرتفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى وكل المكانة. فإياك ثم إياك أن تمشي مشي الغرور، تمشي وانت رافع كتفك فوق الناس، تمشي وانت منزل على قراتهم السبعه وحاط غترتك وعقالك وشايف نفسك كأنك طاووس فوق البشر. لا، عليك بالتواضع، اوحى الله سبحانه وتعالى الى الناس بالتواضع. لا مانع ان تلبس احسن لباس، لا مانع تركب احسن مركوب، لا مانع انك انت تستانس وتكشخ وتعيش حياتك، لكن دير بالك تغتر، لان الغرور كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، ما يقبل من احد ينصحه ولا يقبل من احد يتكلم معه ولا يقبل من احد يرد ناديه الى الخير، وغمط الناس احتقار الناس، هذا هو الكبر. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر، يعني اللي فيه كبر مو كفو هذا يدش الجنه يقعد مع الانبياء، اللي فيه كبر يزدري الناس هذا مو كفو يقعد مع الصالحين في الجنه يوم القيامه. اذا ما هو الحل؟ الحل انه يعذب في النار، الحل انه ينظف في النار وبعد ذلك يدخل الى الجنه. هذا الادب الاول من اداب المشي، وهو ان الانسان يقصد، وهو ان الانسان يتواضع في مشيه ولا يتكبر ولا يتبختر. الادب الثاني فيما يتعلق بالمشي هو ان يقصد الانسان في مشيه، كما قال الله تعالى في وصيه لقمان واقصد في مشيك. قال العلماء القصد في المشي له اكثر من معنى، قال بعضهم اقصد في مشيك يعني اجعل لك غايه في مشيك، اجعل لك هدف من مشيك، يعني مو معقول قاعد انا اتفرفر بالسياره من الظهر الى العصر ولا اتفرفر بالسياره من العصر الى الليل، وين القصد في المشي؟ القصد يعني يجعل لك غايه هدف، وين رايح؟ قالك احنا نقول الانسان الناجح هو قبل لا يطلع يرسم اهدافه، والذين يكتبون اهدافهم هم الذين ينجزون، والذين لا يكتبون اهدافهم لا ينجزون. اذكر قرات مره في احد الكتب، كتب مترجمه عن اللغه الاجنبيه، يقول ان في احد الجامعات عملوا لقاء تعارف مع الطلبة، مدير الجامعة عمل لقاء تعارف مع الطلبة في السنة الأولى طلب المستجدين، فقال لهم كل واحد يطلع لنوت ويكتب، يكتب ما هي غايته التي يتمنى أن يحققها بعد سنة، عندنا لقاء سيكون السنة القادمة. ففي طلبة يشيلون دفاتر ومعهم وأقلام كتبوا، في طلبة مثل كثير من الشباب مش حالك ما عنده لا ورقة ولا قلم، ذلك حنقول دائما لازم يكون قلم معك في جيبك. الناس ترى اللي ما يحطون أقلام في جيبهم يعني هذولي أنا أقول يعني قليلين قراءة قليلين كتابة. القلم دائما معاك، القلم صديقك هذا دائما معاك، ونوتة في جيبك تكتب دائما، العلم صيد والكتابة قيده. والناس الناجحين دائما ترى معاهم أقلامهم، والناس اللي ما يشيلون أقلام هذول يعني على البركة ماشين إلا من رحم الله. ليش؟ لأنه ما يكتب، ما ما ما, ما يخطط لحياته، دائما القلم هذا معاك في جيبك ما تر. وذلك أنا حتى طبعي لما أشوف إنسان وأواجه إنسان وأتكلم أول شيء عيني تقع مباشرة على قلمه، عنده قلم ولا ما عنده قلم؟ إذا ما عنده قلم معناته ترتيبه مو جيد، يعني معناته ما عنده ترتيب جيد في الحياة، لازم القلم، قلم تكتفي. يقول لي واحد خلاص احنا الآن صار عندنا الآيبود وصار عندنا النوتبوك وصار عندنا الكمبيوتر، صح المقصود انك تكتب، هذا هو المقصود انك تكتب وانك تقيد. شاهدنا مدير الجامعة قال لهم اكتبوا اهدافكم، منهم من كتب ومنهم من قال اهدافه بالأماني. بعد سنة التقى معهم مرة ثانية مع الطلاب وسووا دراسة فتبين ان 70% من الذين كتبوا انجزوا، 70% من الذين كتبوا انجزوا، وأكثر من 90% من الذين لم يكتبوا لم ينجزوا. يعني تبين أن الذين ما كتبوا 10% فقط هو الذي حقق هدفه، والذين كتبوا 70% منهم حققوا أهدافهم. سبب يعني أنا عندي ورقة أكتب، احيانا لما اطلع من البيت احط له ورقه، ايش بسوي الصبح؟ انا ما قاعد الفلف انا من مكان لمكان، عندي معامله اروح انجزها، عندي زياره اروح اقوم بها، عندي عمل اروح اراجعه، وهكذا الاعمال اليوميه يسمونها اهداف المرحليه. اهداف المرحليه لابد ان تكتبها. هذا بعض اهل العلم يسميها القصد في المشي. قصد في المشي اي ان يكون لك غايه، وهذه الغايه تكون مكتوبه امامك حتى تحققها. هذا مو بس في المشي، حتى في حياتك. انا عندي اهداف اسبوعيه بانجزها، في اهداف اجتماعيه، في اهداف علميه، في اهداف فكريه، في اهداف صحيه تتعلق بصحتي وبدني، في اهداف ايمانيه دينيه، في اهداف عباديه. ولذلك اذكر استاذ الدكتور محمد راتب النابلسي الله يحفظه، استفدت منه حكم حقيقه، يقول لا يعد الانسان ناجح حتى ينجح في أربعة أشياء: أن ينجح في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، أن ينجح في علاقته مع نفسه، أن ينجح في علاقته في عمله، أن ينجح في علاقته مع أهله وأولاده. إذا نجح في الأربع أشياء يسمى ناجح، ما عدا هذا يسمى نجاح جزئي. يعني قد تكون تناجح في علاقتك مع الله عابد، لكن سيء في عملك، سيء مع زوجتك وأولادك، سيء حتى مع نفسك، مضر لنفسك، هذا نجاح جزئي وليس نجاح كلي. قد تكون أنت ناجح في عملك ومتميز في عملك، لكن مضيع حق زوجتك وأولادك، هذا نجاح جزئي. قد تكون ناجح مع أولادك، مدخلهم أحسن مدارس ومدرسهم أحسن دراسة، لكنك مفرط في حق الله ومضيع حق الله، هذا نجاح جزئي. ذلك كما يقول الشيخ الله يحفظه، النجاح مركب من أربعة أشياء. لا ما يسمونك ناجح حتى تركب من أربعة أشياء: تكون ناجح في علاقتك مع الله وهي الأصل، تكون ناجح في علاقتك مع نفسك، أن تكون ناجح في علاقتك مع صحتك وبدنك، أن تكون ناجح في علاقتك مع نفسك طبعا وصحتك وبدنك، أن تكون ناجح في علاقتك مع عملك، وتكون ناجح في علاقتك مع أهلك. هذه أربعة أشياء: العمل والأهل، الصحة والنفس، علاقة مع الله سبحانه وتعالى، بذلك تكون ناجحا. غدا نكمل إن شاء الله تعالى. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.